بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. والتصغير لما عظم الله من قرآن وشريف وعالم. روى الطبراني: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط. وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وقد صرح بعض علمائنا رحمهم الله أن من أطلق لسانه بالثلب في ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أهل العلم لا يموت إلا مرتدا عن الإسلام، إن لم يتب توبة مثمرة بالندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، واستيفاء التعزير الشرعي من السب والاستحلال من الشريف الذي سبه. وقد أفتى العلامة الرداد في رجل قال: لعن الله والدي الشريف بكسر الدال، فقال: يصير بذلك مرتدا خارجا عن الإسلام، ويجب عليه تجديد الشهادتين، فإن لم يسلم قتل بالسيف وجاز طرحه للكلاب، والحالة هذه. وفي الحديث: اللهم إنهم مني وأنا منهم، أنا حرب لمن حاربهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خلقوا من لحمي ودمي، من آذاهم فقد آذاني. وقوله: لا يبغضهم إلا منافق أو ولد زنا. وقوله: لا يؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي. وقوله: ألا من آذى قرابتي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، إلى غير ذلك من الأحاديث النافعة النائفة عن الحصر. قلت: وبغضهم وإيذاءهم والاستخفاف بهم من لازم تصغيرهم وتحقيرهم كما لا يخفى. والإصرار على المعصية وإضمار الشرور للمسلمين والبخل بالواجب، فهذا كله من الأخلاق المذمومة والكبائر المهلكات المشؤومة، الآتي بيانها كما صرحت بذلك الآيات والأخبار، وأجمعت عليه الأمة الأحبار
الأئمة
وأجمعت عليه الأئمة الأحبار، بل بعضه مما يدخل فاعله العامد العالم في الكفر والعياذ بالله. وذلك كأن عصى الله بإنكار وحدانيته أو كمال وصفه أو بعثة الأنبياء أو شيء من القرآن أو إنكار أحكام الشرع المجمع عليها أو استهان بما عظمه الله قطعا ونحو ذلك، فأنه كافر حلال الدم مخلد في النار. فتجب التوبة الصحيحة من سائر ذلك فورا على الواقع في شيء فيها قبل أن يحال بينه وبينها فيخسر خسرانا مبينا. وكما يجب حفظ القلب وتطهيره.
الحمد لله مكرمنا بأنوار رسالة الغراء وبلاغ رسوله خير الوراء صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى من آله وعلى آله وصحبه ومن سار في مسارهم وجرى في مجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين أعلى الدرى، وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين في كل حين سرا وجهرا. وبعد، فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله عن معاصي القلوب، وقد نبهنا عن شؤون وكبائر منها وهي الأصل لمعاصي الجوارح. ويذكر هنا التصغير لما عظم الله جل جلاله وتعالى في علاه، فذلك من كبائر الذنوب القلبية أن يصغر شيء عظمه الله، كما أنه من ذنوب القلوب أن تعظم شيئا حقره الله جل جلاله وتعالى في علاه، وذلك اختلال في الميزان عند الإنسان المخلوق حين يريد إقامة الأشياء على غير ما أقامها الإله الحق الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. بل علامة الإيمان أن يعظم ما عظم الله وأن يحقر ما حقر الله جل جلاله. والتصغير لما عظم الله سبحانه وتعالى من مثل القرآن الكريم العظيم الحكيم الذي ختم به كتبه المنزلة وجعله مهيمنا على كل كتاب أنزله وجعله المعجزة الكبرى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقرآن يطلق على صفة الله سبحانه وتعالى وهي صفة الكلام للرحمن، ويطلق ويراد به ما يحفظ في الأذهان أو ما يتلى بالألسن أو ما يكتب في الأوراق بالحروف إلى غير ذلك. فلا شك أن جميع الأوراق والأذهان والألسن حادثة ومخلوقة، ولكن إذا قيل القرآن تناول وصف الله سبحانه وتعالى، ووصف الله سبحانه قائم بذاته قديم. ولذا لما تولى من تولى فتنة التصريح بأن القرآن مخلوق فأوهم عن صفة الله تبارك وتعالى، وقف سيدنا أحمد بن حنبل وكان سبب ثبات أهل السنة على عقيدتهم، وأخذ يقول القرآن كلام الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فضرب ضربا كثيرا وتحمل ذلك حتى جاوز السنة ونصف السنة في الضرب والتعذيب، وحتى بقي بعد ذلك مدة يقرض من لحمه من أثر ما كان من الضرب إذ ذبت فيه الجراحات في ذلك. وفي هذا فسر بعضهم روي للإمام الشافعي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر أحمد يعني بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه، فكان ثباته سبب ثبات أهل السنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم، القرآن الكريم من أعلى شعائر الله جل جلاله، فإن للحق تعالى شعائر، وشعائر الله معالم دينه، كل ما كان علما على دينه وعلى وحي وتنزيل فهو من شعائر الله. فبذلك قالوا أعظم الشعائر خمس: محمد رسول الله، والقرآن المنزل عليه، والصلوات الخمس، والكعبة المشرفة، ورمضان. فهذه أعظم الشعائر، وكل ما كان معلما من معالم الدين وعلما على حقيقة في الدين فهو من شعائر الله، حتى جعل الله تعالى البدنة الجمال التي تهدى إلى حرم الله من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وجعل جبل الصفا والمروة إذا أناط بهما عبادة متعلقة بالعمرة والحج بالسعي بينهما عدهما من شعائره سبحانه، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرمي القرآن بالتعمد كفر والعياذ بالله تعالى، ودعسه بالرجل تعمدا والعياذ بالله تعالى، وكل نوع من أنواع الإهانة لكتاب الله أو لآية من آياته أو لحرف من حروفه فهو كفر والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب أن يحتل القرآن محله ومنزلته من قلوب المؤمنين، فيعظمونه تعظيما، حتى جاء في الخبر أن من حفظ القرآن فرأى أن غيره أوتي خيرا منه فقد صغر ما عظم الله. فلا شيء أعظم من القرآن الكريم، رزقنا الله تعظيمه والانتفاع به، واستفادة المؤمن من كل شيء من شؤون الشريعة وشعائرها على قدر تعظيمه له. فاستفادة المؤمنين بالقرآن على قدر تعظيمهم للقرآن، وتعظيم القرآن الناتج عن الإيمان يحمل على عشقه وحسن تلاوته والإصغاء إليه وتدبره وترتيله واستفهام معانيه وما خبأ الحق تبارك وتعالى فيه. وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فصاحب هذا التدبر المنبعث عن التعظيم المنبعث عن الإيمان أقرب لأن يصب في قلبه أنوار ومعارف القرآن وعلومه الواسعات ويفتح عليه فيه. فاستفادة المؤمنين من القرآن على قدر تعظيم القرآن وإجلال القرآن. وكان يتناول سيدنا عكرمة المصحف، فإذا تناول المصحف ارتعد له وضعه على وجهه يقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي، حتى يغمى عليه ويغشى عليه من هيبته للقرآن. كذلك من التعظيم الواجب للقرآن أجل تواتره فيما صحت فيه القراءات السبع بل العشر، فإنكار حرف منها فضلا عن كلمة فضلا عن آية موقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل تعظيم القرآن حرم علينا الحق أن نمسه مكتوبا في المصاحف أو في الألواح من دون طهارة، فذلك إثم. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، قال صلى الله عليه وسلم فيما كتب به بعض الصحابة: ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قال سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وللقرآن نزول، وقد انقطع بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكان آخر آية نزلت عليه قبل وفاته بتسع ليال آية من أثنى سورة البقرة، أمرهم بوضعها في موضعها قبل آية المداينة وبعد آية الربا، وهو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في قراءة ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقبلها بسبعين ليلة أو تزيد نزلت آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان نزولها وهو على ناقته القصوى في عرفة، في يوم عرفة في حجة الوداع، فوضعت من في موضعها من سورة المائدة. ثم كان بعد ذلك آخر آية نزلت قول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيحتاج القرآن إلى تعظيم، وعلى قدر التعظيم يتصل بسر التنزل، فالتنزل باقٍ، النزول انقطع، نزول القرآن انقطع بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبقي تنزل. ومعنى تنزل القرآن انكشاف معانيه وأسراره ودلالاته لأرباب القلوب الطاهرة والوجهات الصادقة والفهم والمعرفة، فهو بذلك متنزل على مدى القرون. تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول ب بحكم الإرث للمختار نالوا غريب الفهم من أعلى منيلي، ولكن بعدما اتبعوه فيما تلقوا عنه من فعل وقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء سيدنا عبد الله بن عباس: وعلمه تاويل الكتاب. وكان سبب الدعوة له أيضا سر التعظيم للشعائر، فقد قام ليلة صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة خالة ابن عباس، وابن عباس عندهم، نام وكان قد يتحرى أن يأتي ويستاذن أن يبيت في بيت خالته ميمونة ليرقب قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته في الليل فيصلي معه. وفي تلك الليلة بات، وكان هناك الفراش الذي يتوسدون واحد، ما عندهم غير هذه الوسادة في بيت ميمونة. فنام صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين في طول الفراش، ونام في طول الوسادة، ونام في عرض الوسادة عبد الله بن عباس. فقام صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقام من بعده يصف تلك الليلة في ترقبه لقيام صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأت نحوان من وضوئه. قال: ولم يقل ابن عباس مثل وضوئه، لأن في قلب التعظيم يقول من يكون مثل وضوء النبي، ما عاد يتوضأ مثل وضوء النبي. توضيت نحوا من وضوءه، يعني شابهته، توضيت نحوا من وضوءه، قال: ثم قمت بجانبه اليسر فأدارني إلى الجانب الأيمن. قال: فقمت فأشار إلي أن أساويه في الصف، فامتنعت وبقيت متأخرا عنه. ولما فرغ من صلاته قال: ما لك يا عبد الله إذ أمرتك أن تساويني؟ قال: من يساويك يا رسول الله؟ ما الذي يجعل رجله بجانب رجلي؟ قال: قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل الكتاب. فكان من أفقه الأمة في دين الله ومن أعلم الأمة بكتاب الله، وصار لقبه بين الأمة حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. واكتسب الدعوة من هذا، من سر هذا الأدب والتعظيم، عظم شعائر الله. وهكذا قال سيدنا أبو بكر الصديق لرسول الله لما أمر أن يثبت مكانه في الصلاة يصلي بهم، فوقف لحظة لامتثال أمره وتأخر وتقدم صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما منعك أن تثبت مكانك إذ أمرتك؟ قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. فكان هذا هو تعظيمهم لشعائر الله تعالى، حتى وقف على المنبر سيدنا أبو بكر بعد أن استخلف ليخطب، فرقي الدرجة الثانية ووقف مكانه، وكان صلى الله عليه وسلم يرقى الدرجة الثالثة، فلم يصعد سيدنا أبو بكر إلى الثالثة وبقي في الثانية، ملاحظا للأدب والتعظيم للشعيرة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ما طلع في الدرجة الثالثة من المنبر التي كان يطلع عليها، واكتفى بأن يقوم في الدرجة الثانية رضي الله تعالى عنه. ما أفقههم لحقائق الخطاب، وما أحسن تحليهم بأحلى الآداب. فالتصغير لما عظم الله جل جلاله وتعالى في علا من معاصي القلوب. عظم الله الصلوات الخمس، عظم الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة، عظم الله سبحانه وتعالى المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، تعظم، تمجد، تكرم، تميز عن غيره، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالاستخفاف بها من معاصي القلوب، التي قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما قالوا في الاستهزاء بأي آية أو أي حديث عصر أو أي سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، حتى تناول الفقهاء والفقهاء فيما يكتبونه أنه لو حملت نفس إنسان أن يقول عميمة عالم، عميمة عالم، يشير إلى عمامة يستعملها عالم من علماء الشريعة، فقال عميمة عالم، أنه من الألفاظ المكفرة، فإنه استهزاء بالسنة والعمامة، فإما استعمل العلماء العمامة إلا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن من الاستخفاف بالدين أن يستخف بهذه السنة، كان يستخف بعمامة أو بسواك فينطق بكلمة بذيئة على السواك واستعماله فيكون علامة ارتداد قلبه والعياذ بالله تعالى عن دين الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذلك ما كان من مظاهر دين. وروى لنا حديث الطبراني ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام. وجاء أيضا في الحديث إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم، توقير ذي الشيبة المسلم، وكانت الآداب على هذا الحال والنمط في ديار المسلمين ومجتمعاتهم، يوقرون ذي الشيبة المسلم وينشؤون على ذلك وينشؤون أطفالهم على ذلك، حتى جاءت أضرار ما سمي بالحضارات وما سمي بالتقدم مما ليس فيه إلا موجب التألم والتهدم، فصار يستخف بشيبة، بل قامت مناهج كمناهج طوائف من الكفار، منهم أرباب الشيوعية في بعض أوقاتهم أو في أول ظهور أفكارهم، إلى على أساس أن الكبير السن العاجز عن العمل عبء على المجتمع ما يستفيد منه فينبغي التخلص منه، فكانوا يأخذونهم إلى المستشفيات ويضربون لهم الإبر ويقتلونهم، يقول هذا عضو عاطل في المجتمع، يقتلونه جزاء ما كبر بعد أن بذل شبابه كما يدعون في خدمة المجتمع، يكون الجزاء يذبح أو يقتل بعد ذلك، إنا لله وإنا راجعون. وقد ند جمل على بعض الصحابة، فمر صلى الله عليه وسلم يوما به فقيل له إن هذا الجمل ند فأقبل عليه، قالوا إن نخاف عليه، قال لا عليكم، فلما رآه الجمل وقد توحش وند أقبل نحوه فقبل رجليه وقدميه، ثم أخذ يضع فمه عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم إن هذا الجمل يقول إنكم أردتم ذبحه وقد سقيتم عليه سنين واشتغلتم عليه، ثم عند كبره قربتم المدية تريدون أن تنحروه. قالوا كان ذلك منا يا رسول الله، قال فاتركوه، قالوا ترك من أجلك نتركه ولا نذبح، بأن نطعمه وبأن نعطيه علفه ولا بأن لا عد بنسقي عليه ولا بنشتغل عليه ولا بنذبحه. وشفاء له صلى الله عليه وسلم، وهذا جمل مع أنه يجوز لهم ذبحه في الشريعة، لكن قال أنا سقوا عليه كذا كذا سنة وعملوا، لما رأونا عجزت الحين قبرت قالوا جابوا سكاكين بيذبحونا، فلا تعاملوا مع بني آدم كذلك. والنمل والجمل الآخر الذي ند فتوحش فأغلقوا عليه الحوش الذي فيه البستان الذي ما عاد قدروا يدخلون البستان من توحش الجمل. فمر صلى الله عليه وسلم يوما تحت البستان فذكروا قالوا الجمل الذي نادى وسط البستان قال افتحوه. قالوا إن نخاف عليك رسول الله قال افتحوه. فتحوا الباب دخل فجاء الجمل إلى عنده صلى الله عليه وسلم وقبل قدميه أخذ يكلمه فقال إن هذا الجمل يشتكي كثرة عمل وقلة علف. قال إنكم تشتغلون عليه كثير وتعطون علف قليل. قالوا يا رسول الله من بعد اليوم نكسر علفه ولا نعمل عليه. قد يجي يشتكي عندك هذا وبعد بعدك خلاص. فتناولوا قال خذوه. فتناولوا ذليلا بذل المدين بس صاروا يكرمونه كل ما عد يقول ذل اشتكى بنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ذو الشيبة في الإسلام. وقد كنا نعهد الأطفال في أيام الصغر بهذه البلدة لا يمر شايب بل كبير في السن منهم إن لم يبلغ حد الشيبة إلا وقف الأطفال في لعبهم حتى يمر الشايب. وما يستطيع أحدهم أن يرفع صوتا أمام شايب أمام كبير. كان يربى الأطفال هكذا بل يتبادرون إليه ليقبلوا يده عند مروره عليهم. وكان محل الأمر والنهي بالنسبة لهم. ولو مر بمتنازعين وغيره فهو الفاصل بينهم. ولو احتاج أحد منهم إلى تأديب يؤدب هذا المار. فإذا ذهب إلى أهله يقول إن فلان زجرني على أي إنسان كبير أو ضربني يقول قف ما بيفعل ذاك اللي عملت إيش عملت إيش الذي صلحت تعال هات عيبتك يا ولد ما بيضربك هذا ولا بيرفع صوته عليك إلا وإنت جديد أدب إيش عملت في الشارع أنت ولولا إيش قلت فكان هكذا تماسك المجتمع ورجوعهم إلى شعائر الله وتعظيم شعائر الله تعالى وإكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله توقير ذي شيبة المسلم وذو العلم بالشريعة فإذا لم يظهر عليه في علمه فسق ولا تجنن وتجري ولعب بالدين فإن علم الشريعة من شعائر الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب. وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا كانت هيبة العالم في عامة قبائل المسلمين وكان عامة قبائل اليمن على وجه الخصوص وغيرها يحلون العالم محله من الإجلال والإكرام والتعظيم ويهابون أن يخالفوا في رأي أو في قول ويرجعون إليه رجوعهم إلى الشريعة المطهرة لا إله إلا الله حتى انتزع اسم العلم من علماء الشريعة المطهرة ونسب العلم إما إلى علم الماديات وعلم ما يتعلق ما إما ببحار أو بجو وفضاء أو بحديد أو بأجهزة وسمي علم وقيل هذا العلم ومادة العلمية فصار حتى اسم العلم أرادوا انتزاعه من علوم الشريعة المطهرة والعلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بالوحي. فما عادوا يقولون له علمي ولا يسمون علمي إلا أن يرجع إلى اكتشافاتهم التي يناقض بعضها بعضا يوما بعد الثاني يرد بعضها بعضا. قال وذو العلم وإمام مقسط عادل أي حاكم قام بأمر الشريعة والعدل فالاستخفاف به استخفافا بشعائر الله تبارك وتعالى، ولذا لم يجوز الخروج على ولي الأمر من المسلمين، وإن لم يقصد إلا أن يظهر عليه الكفر البواح، الكفر الخالص الذي لا يحتمل التأويل، فيجب حينئذ الخروج عليه. وإمام مقصد، فمن جملة شعائر الحق سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله. وذكر في أن يسب أحدا من المنتمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين، والديه بكسر الدال، أن الوالدين يطلق على الاثنين الأب والأم، لكن والدين على أبو أبو الأبو أبو أبو الأبو أبو 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 الأبو الأم أم الأم أم الأم أم أم الأم وكلهم أبا ومات. فإذا أطلق السب على الوالدين طلع الوالدين والدين يصلي لرسول الله، فيصير سب لصاحب النبوة والرسالة. إذا قال آباءك وأباءه دخلوا فيه هذا. ثانيا أيضا في الأمة من ينتهي أنسابهم إلى أنبياء آخرين وسب الأنبياء كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك من الفسق أن يسب أحدا من المنتمين إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول أنت وأباءك وأنت وأجدادك وأنت والديك عليكم وعليكم والدي وصلي، إن كان والد جده صحابي دخل فيه، وإن كان جده نبي من الأنبياء دخل فيه، وإن كان جده سيد الأنبياء دخل فيه. إيش الكلام هذا حقك؟ بيش كيف تتكلم؟ ها مساك بريك ولا بلا بريك؟ أنت تمشي في كلمة تهويبك إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل سباب المسلم نفسه فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكيف إذا تناول المعظمين عند الله من الأنبياء والصحابة والصالحين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا تجد تخريج كثير من الحديث الذي أشار إليها الشيخ لبيانها. وفي الحديث أنه من ابتلي بسب آله صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا على غير الإسلام، بل يتعرض ذلك ساب الصحابة ساب العلماء في الغالب يزعزع الإيمان من قلبه قبل الموت إذا أصر على هذا والعياذ بالله تعالى حتى يموت، فلا يموت مؤمنا. وروى القوم أن من كان سب الفاطميين دابه واعتياده لم يمت والعياذ بالله حتى نرى عن ملة الرسول ارتداده. وكذلك حفظ الحرمات للمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، ويأتي في خاصة المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والأقرب الأقرب منهم لا يسوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من أنفقوا بعد وقاتلوا، فالذين أنفقوا من بعد درجة، وللذين أنفقوا من قبل وقاتلوا أعظم درجة أعظم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فيرجع السابقون الأول المهاجرين والأنصار رؤوس الصحابة، فللصحابة حرمة وهؤلاء حرمتهم أكبر، فللصحابة درجة وهؤلاء درجتهم أعظم. السابقون الأول من المهاجرين والأنصار من كل من آمن قبل صلح الحديبية أو قبل فتح مكة كما يدل عليه ما سبحان لا يسمكم فقط من قبل فتح وقاتل قبل فتح مكة. هؤلاء السابقون أولون، أعظمهم من كان حضر في البيعة بيعة الرضوان، وأعظم أولئك من كان حضر غزوة أحد من السابقين الأولين، وأعظم أولئك من حضر غزوة بدر، وأعظم أولئك العشرة المبشرون بالجنة، وأعظمهم الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. فهؤلاء الخلفاء الراشدون من الصحابة الأكرمين الذين جمعوا بين الخلافة ظاهرا وباطنا. فهكذا جاء القول الغالب أئمة أهل السنة أدى اجتهادهم إلى أن الأفضل في الصحابة الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، لما جاء من الأخبار والدلالات في الآيات وكلام صلى الله عليه وسلم من فضائلهم المخصوصة وخصائصهم الواضحة المنوطة بهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فقال في خصوص أهل الكساء وأهل بيته: أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. كذلك قال في حق الأنصار كما قال في حق أهل البيت: من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، إلى غير ذلك مما أدبنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأورد الإمام السيوطي 50 حديثا من الحديث المتعلقة بآل بيته، وفيها: من مات مبغضا آل بيته حشر الله مع اليهود. واليهود يعادون المؤمنين عامة، ولكن يكرهون من كان أقرب إلى الجناب النبوي خاصة، فمن شابههم في ذلك حشر معهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يكمل إيمان أحد من التابعين فتابع التابعين إلى يوم القيامة إلا على قدر قوة محبته للصحابة وأهل البيت خاصة، ثم المؤمنين عامة، بل على قدر الإيمان يعرف قدر المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. وهكذا من معاصي القلب الإصرار على المعصية، فتتحول من معصية جارحة إلى معصية قلب. ولذا قالوا أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، لأنه يتحول إلى معصية قلبين، أن يصر وهو نية العود إلى المعصية والاستمرار على فعلها. فالإصرار على المعصية من معاصي القلوب، فإن المؤمن قد يعصي ولكن لا يصر على المعصية، فلا يصر على المعاصي إلا المنافق والعياذ بالله تعالى. وما أصر من استغفر عني ندم ندامة صدق وتاب ولو عاد في اليوم 70 مرة، كما أنه يقع في الإصرار من نوى العود ولو لم يعد إلا بعد سنة ولا سنتين إلى المعصية، فما دام ناوي العود فهو مصر على المعصية والعياذ بالله تعالى. ولا توبة لمصر. الإصرار على المعصية يحولها من صغيرة إلى كبيرة، وإن المؤمن تسوءه سيئته وإذا ذكرها اشمأز منها، وإن المنافق يتفاخر بالذنوب ويذكرها ويفرح بفعلها والعياذ بالله تعالى. والفرح بالمعصية أشد من فعل المعصية في الإثم والبعد من الله تبارك وتعالى. إضمار الشرور على المسلمين بنية السوء صغير أو كبير. فإذا آذاك أحد أو خالفك في رأي، لا تتمنى أنك تؤذيه ولا تتمنى نزول الشر بساحته، فإنك لا تدري ما خاتمتك وما خاتمته، وأنت وإياه عبيد لله تعالى، قال الله مربيا لخير خلقه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبروك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. وقال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا لا يجوز إضمار الشر على المسلمين، والبخل بواجب من الواجبات التي فرضها الله تعالى على الإنسان من زكاة وغيرها، فهذا كله من الأخلاق المذمومة والكبائر المهلكات، بل بعضه مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى، كإنكار الوحدانية أو صفة من صفات الله أو بعثة نبي من الأنبياء كذب به أو بشيء من القرآن أو حكم من أحكام الشرع المجمع عليها أو استهام بما عظمه الله، فإنه يكون بذلك خارج عن الملة والعياذ بالله تعالى، فيجب أن يستتاب وأن يتوب فورا، فإن لم يتب وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد بقتله لإصراره على الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول: كيف الاختلاف في البسملة بين العلماء القرآن المتواتر؟ لم يختلف العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في سورة النمل، ما اختلفوا أبدا، واتفق العلماء كلهم أنه إذا من قال أن بسم الله ليست آية من القرآن فهو ليست من حروف القرآن فهو كافر، كلهم اتفقوا على ذلك، وما خلافهم إلا في هل هي آية من كل سورة أو آية واحدة مستقلة. أما في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ما اختلف أحد فيها ولا فيها خلاف بين أحد، فكل واحد من حروفها بسم الله الرحمن الرحيم مجمعين أنها من كلام الله تبارك وتعالى. لو أنكرت السين وحده تكون عندهم كافر، السين وحده من بسم الله لو أنكرته تكون كافر، فما بينهم خلاف في هذا. يعلن الله من أهل الاتباع لزين الوجود، وملأ قلوبنا بتعظيمه وتعظيم شعائره وتعظيم دينه وتعظيم رسوله وتعظيم الأنبياء وتعظيم الملائكة تعظيم الصحابة وتعظيم الآل وتعظيم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، ونزهنا عن شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا مما تتقلب به الموازين في أدبنا مع رب العالمين وانتهاكنا لحرمات تحقير ما عظم أو تعظيم ما حقر. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، وارزقنا تعظيم أمرك واجتناب زجرك والاستقامة على منهاجك ظاهرا وباطنا في لطف وعافية.